قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود أيها الأحبة في الله إلى ما كنا فيه من شرح تهذيب مدارج السالكين، وهذه منزلة الفكرة. وقد قادتنا هذه المنزلة إلى التفكر في آلاء الله عز وجل وخلقه. يقول الشيخ: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. فمنزلة الفكرة مترتبة على منزلة اليقظة، فإنه إذا قام فتيقظ، واستحكمت يقظته تفكر، وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. هذان نوعا التوحيد، ولذلك سيأتي في الأخير ويقول: وأصل كل الأفكار الفكرة في التوحيد، توحيد الله عز وجل. قال: فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة، التوحيد العلمي المعرفي، فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. والفكرة التي تتعلق بالطلب والإرادة هو التوحيد العملي الإرادي الطلبي، هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سابع لها، هي مجال أفكار العقلاء، وأصلها الفكرة في التوحيد، وهي استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين. فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين والتوكل على اثنين، بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق، وهو الله الواحد القهار. أيها الإخوة، قادنا هذا الكلام كما تعلمون فيما سبق، قادنا هذا إلى الكلام على قضية الوسوسة التي يبتلى بها كثير من الإخوة في بداية الالتزام وطريق الالتزام. وقد اقترح علي هذه الوريقات أخونا الشيخ رضا حفظه الله تعالى في قضية الوسوسة في الإيمان، فقال: مفردات هذه الظاهرة الشك وعدم اليقين وتهيؤات ووسوسة وشبهات وعدم اقتناع، هذه مفردات هذه الظاهرة. أما أعراضها فقلق نفسي، عصبية وغضب، بكاء وخوف دائمين، زهق ويأس وضجر. وقد يزمن ذلك عدم المبالاة وسوء الخلق مع الآخرين، ونفور من الإيمانيات التي يشك فيها. وأهم من ذلك كله أن يشعر بأنه لا جدوى من الطاعات التي يفعلها كالصلاة والصدقة. هذه مظاهر قد تقع لبعض الإخوة، وقد أرجأت الكلام في هذه الوريقات أيها الإخوة منذ أسبوعين، وذلك لأن الآفة التي تعرض لكثير من الشباب في هذه الأيام أنه إذا سمع أعراضا معينة لمرض معين تخيلها في نفسه وحاول أن يثبت أنها فيه، فيمرض نفسه بنفسه. ولذلك كثيرا ما نقول أن مرض المس، مس الجن الذي استهر في هذه الأيام أعراضه وعلاجه أكثرنا أمراض نفسية وليس مسا، إنما قرأ كتابا في المس فتخيل الأمر في نفسه أو سمع أعراضا أو شاهد حالة أو إلى آخره، فإنه يغرر من الواقع بتمثيل ما سمع. فلذلك أن أخشى ما أخشى أن أعرض هذه الأعراض وتلك الأسباب أن أستفيض فيها، فيدخل هذا الوسوسة على شباب ليس عندهم هذا المرض. نسأل الله لنا ولكم العافية. وإنما سأهتم بذكر الأسباب لتلافيها، بذكر الأسباب لتلافيها وبذكر العلاج لتثبيته، فإن الوقاية خير من العلاج. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. أيها الإخوة، إن القضية التي يشكو منها كثير من الإخوة في أنه يقول إني أجد في نفسي ما أتعاظم أن أنطق به، سببه الأساسي شيوع المادية، وهي فلسفة العصر التي قام عليها المجتمع الغربي العلماني، وترت في المجتمعات الإسلامية وفحواها عدم الاقتناع بالغيب وعدم الإيمان به. وقد عالجت هذا بطريقة مباشرة في اللقاءين الماضيين بذكر الأدلة الواقعية أو بذكر الأدلة المادية التي تثبت يقينك في وجود الله، في أنه سبحانه الخالق العظيم وأنه واجب الوجود لذاته. هذا أصل عقيدتك. هذا السبب الأول شيوع المادية، أسباب سبب أصيل أننا اعتدنا أن نلمس كل شيء بأيدينا. إنني كثيرا ما أعيب على بعض الدعاة أو الذين يعملون في حقل الدعوة، أعيب على كثير من هؤلاء أنه يحرص دائما على أن يبدأ التجارب بنفسه ثم يفشل مرة واثنين وثلاثة فيما فشل فيه الآخرون، ثم يأتي بعد كل هذا ليقول إنني اقتنعت الآن أن هذا الذي نصنع لا يصلح وأنكم على حق فيما حذرتموني منه قبل ذلك. سبحان الله، قد قلنا لك أن الطريق التي تسلكه باطل وأنه لا يؤدي إلى غاية وأنه لا يثمر نتيجة، ولكن أبيت إلا أن تجرب بنفسك. إنه واقع المادية أن كل منا يريد أن يجرب كل شيء بنفسه ويراه بعينه ويذوقه بلسانه ويحسه ببشرته. إن هذه المادية التي تمنع الإنسان من الثقة بالآخرين هي الأصل التي منعته من تصديق أنه لا إله إلا الله. هي نفس المادية مع تفاوت درجاتها. هناك أسباب هامشية فرعية، منها غلبة الشهوات، فإن غلبة الشهوات تولد الشبهات، والعكس أيضا صحيح، فإن غلبة الشبهات تولد الشهوات، وغلبة الشهوات تولد الشبهات، لأن الشهوات إذا استحكم حبها في القلب صارت إلها يعبد من دون الله، فيسوغ له ذلك رد الألوهية، كما أخبرتكم عن هذا الرجل الذي يتمنى قضية الإنكار، أنكر النقاب ثم أنكر عذاب القبر وهكذا استطرد، فأنكر في آخر كتبه السنة جملة ويوشك أن ينكر القرآن. رأيت أحد الشباب كان معجبا بعقله متنطعا، معجبا بعقله متنطعا متحذلقا متشددا، إنه يحادي أباه وأمه إلى آخره. ففوجئت أنه تبنى أحد المناهج المنحرفة، فقلت هذا مصير كل من يسلك هذا السبيل. أوضحها بمثال مادي واقعي. أحد الإخوة دخل كلية سياحة وفنادق، أو أنه صار أخا بعد أن كان، ثم الآن بعد أن تخرج يبحث عن عمل، فلا يجد عمل إلا في الفنادق طبعا.
فقلت لأن الطريق الذي سلكته من الأول لا يوصل إلا إلى هذا، فهي طرق بدايات تؤدي إلى نهايات، وسائل تؤدي إلى غايات، مقدمات تؤدي إلى نتائج. فالذي يسلك طريق بدايته الشهوات لا يبد أن يصل إلى الشبهات، دليله قول ربنا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هكذا عاقبة المسيئين أن يصلوا إلى التكذيب، عاقبة الذين يستمرئون الشهوات وتصبح غايتهم تصير إلههم وينكرون وجود الله جل جلاله. ولا عكس بالعكس، فإن الذي أنكر وجود الإله ابتداء ليس له من ضابط يضبطه ولا شيء يحكمه، فحين ذاك يستمرئ الشهوات ويعبد شهوته وذاته ونفسه. فالأسباب، السبب الأول غلبة المادية، والسبب الثاني غلبة الشهوات. أما السبب الثالث فضعف النشأة الدينية. ضعف النشأة الدينية في تربية الولد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. شيء عجيب في عصرنا أيها الإخوة، لعلكم تعجبون معي، في كيف أن الشاب إذا التزم عاداه أبوه وأمه، لا تدري لماذا. لقد عجبت من شكوى أحد الآباء من ابنه وهو يذكر مظاهر تطرف الابن، فيقول ده وصلت بالولد انه بيوم الفتح. شوف التطرف وصل لايه، يقول لي ده وصلت بالولد انه بيوم الفتح. شفت المصيبة؟ طب وانت زعلان؟ يقول انا مش زعلان، لما احس انها شيء مش منطقي خالص. قال يقوم بس يصلي هنا، ايه وديك انا في الليل ده؟ سبحان الله العظيم، أليس هذا شيئا عجيبا؟ ثم تسمع من ابنه ذاته أنه لما كان يجلس على المقاهي ويتسكع على النواصي ويعود في الثانية والثالثة صباحا ما كان أحد يعاتبه أبدا. أليس هذا بعجب؟ ما السبب؟ ما السر في ذلك؟ لقد ذكرت لأحد الإخوة أن ذكر والدك بي إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أولد صالح يدعو له. قال له يا سيدي أنا مش عايزك تدعيلي، أنا مستغني عن دعوتك، لكن ما تعفيش لحيتك، ما تربيش دهنك، احلاها وريحني النهاردة ووعد الله يعين الله. إنها الظاهرة الخطيرة، ظاهرة التفريط في حق الله دوما والمحافظة على حق النفس والذات. إنها طاهرة الخوف من غير الله، إنها طاهرة عدم اعتبار الشرع حاكما. إنها بدأت من الأعلى فوصلت إلى الأدنى، لما لم يحكمنا شرع ربنا على مستوى الأمة بلغ أن كان هذا على مستوى الفرد، أن صرنا نعبد، يعبد كل منا ذات، وأن حرص الأب أن يعبد الابن والده. ضعف النشأة الدينية لماذا؟ لأن الأب، وقد ذكرت هذا في دروس السيرة، أن الأب يحرص دائما على أن يكون في بيته هو المهاب، هو المطاع، هو الإمبراطور، صاحب الأمر والنهي. فإذا كان الدين حاكما والأب غير متدين فإنه يستشعر من حكم الدين أنه سينزع منه سلطاته، فيحارب الدين لأجل ذلك. ومن هنا حارب دائما المشركون الدين، أو الأكابر، أكابر القوم، أو الذين يسميهم القرآن دائما الملأ، الملأ. هؤلاء يحاربون الدين لأنهم يرون أن الدين سينزع سينزع سلطانهم، سيحطم كيانهم، سيهمش وجودهم، سيحاربون الدين من أجل هذا، لأنهم يستشعرون أن الدين خطر على وجودهم، أنه يهدد إمبراطورياتهم التي رسموها وهمية. فيأتي الدين ليبين هلامية هذا الوجود، من أجل ذلك يحاربونه. فضعف النشأة الدينية في البيوت إما لانشغال الأب بجمع حطام الدنيا، أو لسيطرة الأم. تبادل المراكز في البيت من أكبر أسباب هدم البيوت، أن يتبادل الأب والأم مراكزهما، فتصبح الأم هي الحاكم بأمره في البيت، ويصبح الأب هامشي الوجود، هامشي الإدارة، هامشي الإرادة. إنما إذا أراد شيئا فإنه يسأل الهانم: إيه رأيك في الموضوع الفلاني؟ والقول لها لا له. هنا يضيع البيت. وغياب الدين عن مثل هذا البيت، يعني الأصل غائب، الرجال قوامون على النساء، فلما غابت القوامة غاب الدين. وقد يكون السبب في غياب الدين عن البيوت عظم توقير العادات والتقاليد، وغالبا تتنافى تلك العادات مع الدين، فلذلك يطرح الدين جانبا ليحافظ على العادات. نعم، وهذه من الهزيمة النفسية الخطيرة، أن لا يفتخر الرجل ولا يعتز بدينه، وإنما يعتز بما هو عليه. الشاهد أن من الأسباب أيضا وسائل الإعلام، الأفلام وخاصة الأجنبية، لأنها تؤسس الشك، والمسلسلات كذلك، فإنها تؤسس الشك في وجود الله، بل وتنفي ارتباط الدين بالتقدم العلمي والتقني. ثم أيضا من الأسباب التي تجعل الذبذبة والوسوسة في نفوس الموحدين السموم التي يبثها أساتذة الجامعة العلمانيون والملحدون، هؤلاء الذين يتبنون قصة خرافة الميتافيزيقا، وهذه الأمور التي يبثونها في كليات مشهورة معروفة على مستوى الجامعة، يؤسسون فيها مذهبهم العلمي الإلحادي الذي يثبت كل شيء بالحس، وإن كانوا هم في ذوات أنفسهم يعلمون باطل ما هم عليه، كما قال الإمام الشافعي لحفص الفرد: والله إنك تعلم وأني أعلم أنك كذاب. فهم يعلمون أننا نعلم أنهم كذابون يقينا، وأنهم إنما يؤسسون ذلك حربا للدين وبغضا لله جل جلاله. ثم من الأسباب الهامشية الجانبية أيضا، وإن كانت أسبابا أصيلة ولكن تأثيرها جاء تبعا، هجر الطاعات، وأهمها تلاوة القرآن بتدبر، أيضا هجر التأمل والتفكر في آيات الله الكونية، وقد ذكرنا طرفا من هذا في اللقاءين الماضيين. العلاج، علاج الوسواس، مكونات العلاج كلها شرعية، لكنها قد تجتمع وقد تفترق. فمن العلاج وهو أجداها استعمال الدليل القرآني في خطاب النفس البشرية، استعمال الدليل القرآني، القرآن، راجع القرآن وانظر فيه. اسمع مثلا في أول سورة فصلت، قول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تأمل الدليل القرآني وهو يقول، يقول ربنا جل جلاله: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. انظر إلى الدليل القرآني وهو يخاطب النفس البشرية حين يقول ربنا عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. كذلك انظر إلى كلام الله وهو يوجهك فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تأمل هذا خطاب القرآن، والقرآن وانظر إلى الدعاة وهم يستنكرون الشك في الله، قالت رسلهم آتي الله شك، الدليل فاطر السماوات والأرض. تأمل كيف وجه هذا القرآن إلى البحث عن أدلة ما يقولون. يقول ربنا عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، فين الشركاء؟ سموهم، قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. انظر الى هذا التحدي الصارم، كان الله يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يخاطب الله عز وجل العقول قائلا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. تأمل هذا خطاب لا يدع مجالا بعد ذلك لفذلكة ولا فلسفة ولا شك ولا ذبذبة ولا وسوسة ولا شيء من ذلك إطلاقا. إننا نقول ببساطة أنه إذا وسوست لك نفسك فقل إيماني بالله كرؤية الشمس، فإذا شكك أحد في رؤيتي للشمس وقال أنها ليست شمس بل هي قمر هل تقبل قوله؟ لو انت شايف الشمس قدام عينيك كده واحد بيقولك ما فيش شمس في السماء قول له ايه؟ يقولك ما فيش شمس صدقوا. كذلك الامر يقين عندك عطف والشك لا يغلب، لا يغلب اليقين، يقين لكل العقلاء من قديم الزمان، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. ايضا بعد القرآن ان تنظر الى السنة، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، انظر الى السنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله. شوف العلاج النبوي العظيم، إذا لقيت حاجة من كده تقول إيه؟ آمنت بالله ورسوله، أنا مؤمن، فتدفع شكك بتثبيت إيمانك. وفي رواية فليستعذ بالله ولينتهي، يسكت عن هذا التساؤل. وفي رواية فقولوا الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليكشل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. إذا جاءك شيء من ذلك فهذا علاجك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت وأنا أحاول الآن أن أكتب محاضرة في أمراض الأمة، من الأمراض الخطيرة التي وقعت في أفراد الأمة في هذه الأيام أن بعض الشباب يستمرئ ويستعذب ويحب أن يعقد نفسه بنفسه. تجد أحد الشباب جاءني ليقول انا مريض واحتاج ان اربى، قلت هذا هو المنهج، تفعل كذا وكذا وكذا، يعني قم الليلة صم يومين في الاسبوع اقرأ جزئين كل يوم حافظ على اذكار الصباح والمساء اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار ومن التهليل. قال فاني افعل كبائر. قلت مع هذا؟ قال نعم. قلت نجاه؟ قال ما استطيع ان اجاهد. فأنا أقع في الكبائر بسهولة. استعين بالله، قال لا أعرف كيف أستعين بالله، أصدق في اللجء إلى الله وأكثر من الدعاء، قال لا أرى أثرا للدعاء. هل هذا إنسان يريد أن يعالج؟ إنه يريد أن يعقد نفسه، أن يظل المرض فيه ليظل متلهيا به عن السير إلى الله، وهذا من تلبيس إبليس. ومن الواقع في المر في حياة كثير من الإخوة الذي يشكو من مرض النظر إلى النساء المتبرجات، تطلع إلى الآخرة، لاحظ أن نظر الله إليك أسبق، اشغل نظرك بالنظر في المصحف، اجعل نظرك عبرا، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء أن يرزقك الله غض البصر، غمض عينيك واجعل أحد، نذكر له 20 طريقة لغض البصر والآخر يقول لا 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 مش نافع، كل ده مش جاي فايدة، أنا برضو ببص. إذن أنت مصر، أنت لا تريد أن تعالج، إنك تريد أن تجعلها لبابة في لسانك تظل كلما رأيت أحدا أن تسأله هذا السؤال، تريد أن توجد لنفسك عذرا، وهذا أخطر أمراض المسلمين في هذا العصر، اسمه المنطق التبريري. للأسف الشديد أن من أخطر الأمراض فتكا، أننا نبرر أخطاءنا ولا نعترف بها، نبررها بأسباب سطحية تافهة. إننا للأسف الشديد نبرر أخطاءنا بهذه الأسباب لأننا نخشى مواجهة الأخطاء ولا نقوى على معالجة الأخطاء. إننا إذا ذكرنا أننا دائما نفشل في الأعمال التي نقوم بها ونبرر ذلك بالظروف، فلما لم تكن الظروف أيضا مانعا من تحقيق أهل الباطل أغراضهم؟ لما كانت الظروف ضدنا وحدنا؟ إنها ليست الظروف، وإنما هو استمرار الثلج والتعود على المعصية وحبها وإلف العقوبة والصبر عن الله، إنها هي الأمراض. أيها الإخوة، إذا انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لك طريقة العلاج بمنتهى البساطة والسهولة، إذا جاءك الشيطان أو حدثتك النفس هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ بمنتهى البساطة أن تقول آمنت بالله ورسوله وانتهت القضية، انتهت القضية. إنه ليعجبني وبتأويلي الشخصي، إن كان خطأ فمني وإن كان صوابا فهذا من من الله ونعمة الله علي في قضية التفل عن اليسار. الرسول قال أنه إذا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم ذلك فقولوا الله أحد، الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره 3. في الصلاة مثل ذلك، إذا جاءك الشيطان يريد أن يفسد صلاتك فتعمل إيه؟ تتفل عن يسارك 3. إن في هذا إزراء بالشيطان واحتقار له بالتف عليه. أنا بقول ده فهمي أنا، كأنك تقول للشيطان أنت مين أنت؟ منتهى الإزراء والاحتقار، انت مين انت عشان تدخل بيني وبين الله؟ لما في قول الحسن في تفسير قول ربنا جل جلاله، تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، قال يا ابن ادم جاءك الشيطان من كل ناحية إلا من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين ربك. لله صفة الفوقية، فالله عز وجل فوقك، فلذلك لم يأتك الشيطان من فوقك، من بين أيديه قدام ومن خلفه وراء عن أيمانه يمين وعن شمائله شمال، ما فيش فوق، انت ما. فلذلك انت حين يأتيك يقول لك ربك قلت امشي، وليستعد ولينتهي، انتهت القضية. ايه انت الشيطان عشان تدخل بيني وبين ربي؟ انني اعتقد انك اذا شككت في ربك فقد شككت في نفسك. لذلك كلمة شيخ الاسلام التي تستهويني وهو يقول كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ كيف أقيم دليلا عليه من هو على كل شيء دليل؟ إننا نستمد علومنا من من؟ من الله، هو دليلنا على وجود كل شيء. فلو لم يخبرنا ربنا لشككنا في كل شيء، أفأشك فيه؟ كيف يكون هذا؟ وأنى يكون هذا؟ من الوسائل بعد الكتاب والسنة التفكر في المخلوق، في المخلوقات بالنظر إليها. الله عز وجل أمرنا بالنظر، فقال كما أمرنا بالأكل، قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وقال كلوا من ثمره إذا أثمر، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وقال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. فكما أمرك بالأكل أمرك بالنظر، فقبل أن تأكل انقص، امسك في إيدك حبيت الطماطم وبجوارها الخيارة وبجوارها حبة فلفل وبجوارها تين، حبة تين وخوخ إلى أخيه مما تحت يدك، تأمل فيما أمامك واذكر قول الله وفي الأرض قطع متجاورات وجنات إلى آخر الآية، تأمل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات، لآيات. فلذلك لا بد من التفكر بالنظر. قلت لك اصعد فوق سطح يدكم وبص كده للكون، انظر إلى السماء وانظر إلى النجوم وانظر إلى القمر وتأمل. وقد ذكرت لك طرفا من ذلك، أو بتلاوة آيات النعم كما في سورة الأنعام وسورة النحل. سورة النحل سورة النعم، تأمل ما فيها من ذكر النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده، وهو يخاطبهم بما في هذا الكون. ثم في النهاية يثبت الله عز وجل للناس ألوهيته وحده بعد ذكر هذه النعم العظيمة وهذه الآلاء الجسيمة وهذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده. يقول الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا. انظر بداية لإثبات غيب السماوات والأرض لمن؟ لله. ثم يتحدث ربنا عز وجل عن الآيات الكونية الظاهرة المشهودة بعد إثبات الغيب، قال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تأمل هذه الآيات وأمثالها كثير ملء هذه السورة العظيمة، السورة التي امتلأت بذكر نعم الله عز وجل. يقول الله عز وجل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن في أعوذ بالله من الشيطان ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يحقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون إلى آخره من الآيات. تأمل في مثل هذا من القرآن وتدبر فإنك حين ذاك تعرف نعمة الله فتؤمن وتوحد الله. رابعا مما يثبت القلب على الإيمان زيارة القبور وحضور احتضار الأموات وتغسيل الميت. اجلس عند رأس محتضر وقل له قل لا إله إلا الله وتأمل بعد أن كان يكلمك ويرد عينه تفتح وتغلق ولسانه يتحرك ويده تمتد فجأة لا شيء من ذلك يحدث. الله يقول فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هاش لماذا كثرة العالم يرجعون روحه يخلوه يفتحينه يخلوه ينطق كلمة كلمة واحدة فقط يخلوه يتحرك بس يمد ايده. هل يستطيع احد شيئا؟ حينها تقول لا اله الا الله.
بقي عنصران واحد الاخوة يعني من المصابين بهذا المرض ارسل وانه يقول انه ما زال في حالة سيئة نفسية في وساوس فيشك في كل شيء وساءت مش عارف ايه واقول كيف انا اعيش وزميلي يعيش في مكان اخر. قصده ايه يعني؟ عموما نقول اننا فيما ذكرنا من الامور شاهد لما يذكر الدليل او العامل الخامس بعد زيارة القبور وحضور احتضار الاموات وتغسيل الميت ومعرفة قدرة الله عز وجل في كل هذا حضور مجالس الذكر وتلاوة القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلها اثر في ازالة صدى القلوب. ايها الاخوة غاب عنا عامل مهم وخطير وهو الدعاء بالعافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. الدعاء فإن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الأمور بيد الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ثم ذكر العلاج فقال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب. كذلك على الوجه الآخر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فتثبيت القلوب على الدين أمر بيد الملك الحكيم جل جلاله. فأقول لأخي المبتلى الذي يقول أنه ذهب للأطباء النفسيين وكتبوا له علاجا فزاده مرضا الجأ إلى الشافي وهو الله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك. اشف شفاء لا يغادر سقما. لما جاء رجل قال أنا طبيب أعالج قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الطبيب. قال طبيبها الذي خلقها طبيبها الذي خلقها. فاصدق في اللجء إلى الله فهذا عامل خطير من أخطر عوامل العلاج على الإطلاق. اصدق في اللجء إلى الله يعافيك الله من هذا البلاء الخطير. وأخيرا يقال للعقل الشاك أيها العقل إنك ما عرفت قيمتك ولا تبينت مكانتك إلا بتكريم الشرع وتعظيمه لقدره. فلو شككت في الشرع وهدمته لم يكن لك قيمة ولا معنى. لم يكن لك يا أيها العقل قيمة ولا معنى. ابن الجوزي ذكر كلاما في معنى هذا في كتاب صيد الخاص قال ثبت بالعقل
أن الله حكيم ولا لا؟ جل جلاله ما تقول لا إله إلا الله، حكيم جل جلاله. قال فإن شك العقل في أن الله حكيم نقول للعقل بما شككت بنفسك، أليس الله هو الذي خلقك؟ فكيف هو خلقك وأنت تعرف الحكمة وهو الذي خلقك لا يعرف الحكمة؟ وصلت؟ يعني ازاي انت تعدل على الذي اعطاك؟ اهل الاخوة، يقول ذكرت ان من عوامل تثبيت الايمان تغسيل الميت، وانا اقول بان هذا غير صحيح، اذ انني غسلت ميتا ذات مرة فوجدت منه على خشبة الغسل ما كاد يذهب معه عقلي. ايه اللي انت وجدته منه بقى يذهب مع عقلك يا ناصر؟ ها ده انت صار عقلك بس، انت بين عقلك الطيب. فالشاهد انك انت وانت على غشبة الغسل قلت ينبغي ان تفكر في شيء واحد، ان هذا كان حيا متحركا، فما الذي اذهب حركته؟ الايد هي الايد صح، والرجل هي الرجل، والعين هي العين، نفس الاعضاء كلها موجودة، نفس الاعضاء، فما الذي سل حركته؟ ما الذي دهاه؟ ثم من يستطيع ان يعيد له الحياة؟ ما احد يستطيع. هذا الدافع الذي يزيدك ايمانا لا يذهب عقلك. ثم قلت لك قبل ذلك ان العقل ينبغي ان يقف عند حده، ان يقف عند ايه؟ عند حده، فللعقل مجال للتفكير لا يتعداه، زي ما ربنا خلق العين تشوف لكن ما تشوفش اللي ورا الحيطه دي، صح ولا لا؟ لا حد. وللاذن مدى تسمع به، وللمس مدى يحسه، اذا على هذا المدى عن قدرة اليد لا تشعر. بيقولوا كده ان السخونة اذا بلغت في جسم اكثر من كذا درجة مئوية الجسم لا يحس به، اذا زاد، واذا نقصت الجسم ايضا ايه؟ لا يحس به. فكذلك العقل اذا قل شيء عن مجاله لا يستطيع ان يستوعبه، واذا زاد شيء عن مجاله لا يستطيع العقل ان يستوعبه، فيقف عند حده. قلت لك عقلك ده زي الحمار اللي انت ركبه ورايح بيه بيت العمدة، فالحمار يوصلك لحد فين؟ لحد باب الدار، وتيجي عند باب البيت وتعمل ايه؟ تربط الحمار بره وتدخل مؤدب على رجليك، لكن لو دخلت بالحمار العمدة يديك على قفاك ويطردك بر. فكذلك العقل يوصلك الى ان الله عز وجل هو القاهر فوق عباده. هنا يجي العقل يفكر في حاجة اكتر من كده، قل له ولا يحيطون به علما. اوقف يا حمار، اربطه برا وادخل مؤدب، يكرمك الله ويثبتك ويزيدك علما. والابيات التي سبق ان سقتها، علم العليم وعقل العاقل اختلفا في اي منهما قد احرز الشرفا. العلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بي عرف، فافصح العلم افصاحا وقال له باين الرحمن في فرقانه اتصف، فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم سيد العقل وليس العقل سيد العلم. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. نكتفي عن هذا المقدار في هذه القضية، وبإذن الله تعالى نبدأ المرة القادمة في تهذيب المدارس، بأن ننطلق انطلاقة لندخل في منزلة البصيرة، وهي منزلة لذيذة لطيفة. ومعنا الليلة عروس سيتزوج وسام إمام، ومن زمان ما تكلمناش في موضوع الزواج، فناخذ كلمتين كده على هامش موضوع الفرح لتذكير الإخوة بأهمية هذه السنة. واسمحوا لي أن أدخل في القضية مدخلا آخر غير الذي كنت أتحدث فيه بصفة مستمرة، وهي قضية تشجيع الشباب على الزواج. جديدة دي، مع أن أنا كنت بقول دائما للشباب ما تتجوزوش، لأنه لا يجتمع طلب العلم والزواج. إذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، فإذا ولد له فقد كسر به. نعم هذا وارد، ولكن في محل الفتن المتوالية. وقد كنت أحسن الظن بالشباب وأظن صبرهم عاليا، كنت أحسب صبرهم طويلا، فبعد استفتاء كثير من الشباب واستخبارهم واستعلامهم عن أهمية الزواج ممن كنت أحسبهم من الصابرين، فإذا هم يتشوفون عن الزواج، فبمجرد أن تنزغ لأحدهم نزغة يفور ويثور ويظهر لك رغبته وشوقه إلى هذا الأمر الخطير. وهذا بفعل أفاعيل شياطين الجن والإنس. فبين دنيا مزينة وواقع مفتن، واقع فتان من وجود المتبرجات بينه وبعض المنتقبات الفاتنات، حال تعامل الشباب معهن، تعامل الرجال في القرب منهن، تكون الفتنة هنا أعظم. لذلك نقول أنه بأدلة الشرع، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، أن الشاب إذا خشي الفتنة وعنده الباء وجب عليه الزواج. فالذي يستطيع الباء ويخشى الفتنة، الزواج في حقه فرض واجب، فرض واجب يلزمه باي. وأقول بضوابطه أن الذي تزوج واحدة وهو ما زال يخشى الفتنة وعنده الباء فما زال خطاب الشرع متوجها إليه حتى يبلغ الأربع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما زال خطاب الشرع إليه متوجها، أقول بضوابطه الشرعية. شاهد يا شباب أن الزواج مع هذه الأوامر يحتاج إلى تيسير، ويحتاج إلى تيسير من الطرفين، من جانب الزوج ومن جانب الزوجة. فمن جانب الشاب يحتاج إلى تيسير الشروط التي يشترطها، فالذي يشترط جمالها وحسبها وعلمها وكذا وكذا، فإن اشترطوا عليه الآلاف المؤلفة فلكل سلعة ثمن. انتبه. أما الذي لا يشترط إلا الدين، لا نشترط عليه إلا الدين. فاهمين يا شباب ولا لا؟ يعني حين يأتي شاب يقول أريد دينة سودة ولا بيضة، يقول مش مهم ما تفرقش، طويلة ولا قصيرة برضه ما تفرقش، تخينة ولا رفيعة مش مشكلة، أنا أريد الدين. عمر ما حد يقول له أنت معاك كام، وإنما نقول له أهم حاجة ما يبقى عندك دين. فإذا كان عندك دين وليس لك شروط، نبحث لك عن امرأة عندها دين وليس لها شروط، وتلتقيان على الدين، والله معكم ولن يتركم أعمالكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أما إذا اشترطت إن يكون معها بكالوريوس وتكون طويلة وتكون بيضة ويكون شعرها كذا وتكون إلى آخره، فهنا نشترط عليك شقة ثلاث أوض والثلاث أوض مفروشين والمكت والورد والبراويل والستائر والنكف والبلاوي السود إذني إلى آخره إلى خيلة. فهكذا. لذلك كثير من الشباب يذكرني بقول الله في المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هكذا إذا أراد أن يتزوج يستيط ويستيط، ثم إذا وجد موعد أغاح بدأ يقول ربنا أمر بالتيسير، وأكثرهن معونة أكثرهن بركة وأقلهن صداقة أكثر. الدين بالوقت جاءنا، ما الدين من الأول، فاظفر بذات الدين لما ظهرت هنا. شاهد أننا نقول أن الشاب الملتزم يحكم الدين في كل أموره في الأول وفي الآخر ابتداء وانتهاء. فابتداء من عندي الاختيار يظهر بذات الدين، ثم في التكاليف أقلهن مهورا، ثم عند الزواج يبني على بركة الله. نقول للأولياء يسروا الزواج، يسروه إلى أبعد ما تستطيعون وهنا تحل البركة. ونقول للشباب يسروا الشروط ولا تكسروا قلوب البنات، وابحثوا عمن يرضون بالقليل من الدنيا. ولذلك قال ابن الجوزي: واختاروا للطالب المبتدئ ان يؤخر الزواج ما امكنه. هذه ابن الصمت الطيب الخاص، نطلع كلام ابن الجوزي بس بنصه لانه كلام خطير. لا لا هات ما تصلوا علي وعلى آله الصلاة والسلام. واختاروا للمبتدئ في طلب العلم ان يدافع النكاح مهما امكن، فان احمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لاجل جمع الهم، فان غلب عليه الامر فبفقيرة. شوف الكلام، فان غلب عليه الامر فايه؟ بفقيرة. قال: لانها ترضى باليسير ولا تطلب منه قليلا ولا كثير، ترضى بالايه؟ باليسير ولا تطلب منه قليلا ولا كثير، فتتوفر القوة على إعادة العلم، فينظر ما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير. إن غلب فبإيه؟ فقيرة. يروح يتزوج واحدة بنت باسة طبعا عايزة تعيش زي ما كانت عايشة في بيت أهلها، وهذا من الصرح. الفقهاء يقولوا كده أنه إن كان لها في بيت أبيها خادم يلزم زوجها أن يأتي لها بخادم، هو كده صالح دين. فلذلك نقول انك ينبغي ان تبحث عن الفقيرة. اليوم ما تجيب لها خاتم فرصه ب50 قرش تقول لك ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يزيدك، ربنا يعطيك، ربنا يرفعك، ربنا، وتدعو لك. اما الاخرى اذا اتيت لها بخاتم ب1000 جنيه تقول لك الله يرحم ابويا كان بيجيب السوليتير الى اخيه، فانك حين ذاك لن ترضى منك، لن ترضى منك بسيف. كذلك كثيرا ما كنت اقول لاحد الاخوة، احد الاخوة اراد ان يتزوج، وللأسف ممن كنت اربيه واحسن به الظن، فتزوج بنتا من بنات الجامعة. قلت عجيب عجيب والله، انا فشلت في تربيتك. نعم، انني اظن ان الشاب الذي ربي على الغيرة لا يرضى ان يتزوج امرأة تقارن بينه وبين غيره مرة. البنت بتاع الجامعة رأت الزملاء والمعيدين والدكاترة وتعاملت معهم عن قرب، فيوم يحصل منك تصرف فانها ستقارن بين شياكتك وشياكته، بين تزكائك وتفكيرك وتفكيره، بين تصرفك في الموقف وتصرفه، وهنا يبين الفرق وتفتضح. يا شاطر. فالشاهد هنا يا شباب اننا ينبغي عند الاختيار اذا كنا نتزوج ديانة ان نبحث عن الدين، ان نبحث عن الدين. ثم اذا قلنا ان الدين يحكم عند الاختيار ويحكم عند الجهاز ويحكم عند البناء، فانه يحكم البيت بعد ذلك. ننصح اخانا هشام، نسأل الله عز وجل ان يبارك له وان يبارك عليه وان يجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل ان يجعل بيته منارة للاسلام ان شاء الله، وان يرزقهما الذرية الصالحة. نقول لاخينا اجعل الاسلام يحكم بيتك من اول يوم. كثيرا ما اقول ليست الرجولة والشهامة بالعصاية ولا بالصوت العالي ولا بالشخص والنصر، ليست هذه الرجولة. الرجولة مواقف، من اول يوم خذ بحقك واعطيها حقها كاملا وزيادة، وما استقصى كريم حقه قط. عاملها بالإحسان. أعجبتني كلمة أحد الإخوة، قال: قرأت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلت: فاتتني هذه، لسه بتعلم، ما علمتش. فبحثت عن الخيرية لأي خير يكون فيه، فرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، خياركم خياركم لنسائهم. فقلت: هذه أصيقها فأكون من خيار الناس. ما لسه صلى مجرب جديد، فأقول لك قصة واقعية بس تصلي. اللهم صل على النبي محمد. تعامل الزوجية اليوم يحتاج الى كثير حكمة. اصل النساء ما بقوش قصص عامية زي زمان، القضية اختلفت بقت قصص مخربسة. فالمقصود يا شباب، اني احيانا اذا اختلفت مع زوجتي، وهذا عن قريب، لان مسألة تزويج البنت هذا شيء عجيب، يغير في النفسية تغييرا رهيبا جدا. يعني قد قلت لزوجي ابنتي: يا ابني انا مش بديك يعني بنتي، انا بديك روحي. يعني انظر، هتفهم دي لما اقول لك ايه. حين كنت اختلف مع زوجتي وتغضب واغضب، اغضب غضبا شديدا، ثم اقرر الانتقام، فاقف واقول: لو ان هذه ابنتي وزوجها، ماذا ارضى لزوج ابنتي ان يفعل مع ابنتي في هذا الموقف؟ وصلت يا شباب؟ هقول دي الزوجة دي لو هي بنتي وغلطت بنتي الغلطة دي، احب زوجها يعمل معها ايه؟ انني لا احتمل ان ارى زوج ابنتي يسقط في بنت شخص، ما احتمله. فاقول: وكذلك هذه بنت ناس، ينبغي ان تعاملها بمثل ان تعامل، بمثل ما تحب ان تعامل ابنتك. هذه نصيحتي لاخي، وهذا دليله في كتاب الله. قال تعالى: جمع الله حقوق المرأة في كلمة واحدة. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. فهي من نفسي. لو فرضنا صباعك جرح فعمل لك صداع وسخنية، تقطعه وترميه، تعمل ايه؟ وعاليته. فكذلك زوجتك من نفسك، اذا عملت لك صداع وسخنية عليك ما تقطعهاش وترميها. كثيرا ما كل الشباب، مش كل ما واحد يختلف مع مراته يطلعها. القضية مش بالبساطة والسهولة دي. جمع الله حقوق المرأة في كلمة من ايه؟ من انفسكم، كما تحب ان تعامل نفسك عاملها. وهذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سئل عن حقوق الزوجة، ان تطعمها مما تطعم وتلبسها مما تلبس الى اخره الحديث. وجمع حقوق الرجل في كلمة. ولي العروس يبلغ العروس، او بلغ يا دي هشام، ان حقوق الزوج جمعت في كلمة. قال تعالى: لتسكنوا اليها. فكل ما كان سببا لسكن الزوج مما احل الله فهو حق الزوج على الزوج. يعني لو قال لها: اعملي لي ورداتي، ادام حلال تعمل، الا اذا امرها بمعصية فهنا لا تفعل. انتبهت؟ كل ما يكون سببا لسكن الزوج حقه، وكل ما تحب لنفسك احبه لها هذا حقها. نسأل الله عز وجل ان يبارك لاخينا وان يبارك عليه وان يجمع له وان يجمع بينهما في خير. اللهم زوج شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، واجعل الجميع صالحين، واصلح ذريات المسلمين. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
انتهت مادة هذا الشريط. وإتماما للفائدة، رأينا أن نكمله بهذه المادة.
تستطيع استثارة الرصيد الفطري في النفس. هذا إذا استثير الرصيد الفطري لمحبة الله، لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرصيد الفطري لتعلق القلب بالله. كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة وإن تغبرت وإن انتكست وإن تلوثت فإن يكون لها بقايا في نفس كل إنسان، كل إنسان من البشر في نفسه رصيد من الفطرة. إذا استثيرت الفطرة تابت فعرفت الحق. بمثال بسيط جدا ضئيل جدا ذكرت لكم أن رجلا كان يستفتي بعض حملة الشهادات، فقال له اللحية فرض عن سنة، فقال له اللحية من خصال الفطرة، قال له اللحية من خصال الفطرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال حسن من الفطرة، فذكر منها قص الأظافر ونتف الإبط وحلق الحانة وإعفاء اللحية. فقال له رجل على الفطرة قال له ايه المتنفر، قال له ياه بقى احساء اللحية زي قص الاظافر، يعني لما احلق لحيتي زي ما كنا بوصل ضوافري، ده انا لو قصتش ضوافري يبقى شكلي كئيب قوي وقبيح جدا، فانا كده بحلق لحيتي شكلي كئيب والله لا احبين اللحية. هكذا فاطمة الفطرة، هذا هو المعنى، اجابة داعي الحرمة، استثارة الرصيد الفطري في القلب، فإذا استثير فتار كانت إجابة داء الحرمة أسرع، كلما دعي إلى طاعة أسرع إليها حسب السرعة والإبطاء. واحد نايم هو محتاج إلى الله في درء كربة أو كشف مكروه أو طلب حاجة، في الليل في جوف الليل استيقظ ليشرب أو ليفوز او لصراخ ولد او لسماع صوت او لغير ذلك، يقول لنفسه طب اقوم اصلي ركعتين، هنا تبقى اجابة داعي الحرمة، هنا ها اقوم اصلي ركعتين، ها هتقوم ولا مش هتقوم، حسب الاجابة سرعة الايقان تكون معرفة الزيادة والنقصان من الايام. انا قلت اللي يقعد قدام ما يقومش، نفس الشيء اذا خان في محارم الله انسان ولجأت اليه انسان لكشف كربة او لقضاء حاجة وخلى بها، خلى اجابة داعي حرمة يتحكم اذا استثير فيه. انظر الى الرجل صاحب الغار يقول حتى جلست بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقي، قال فقمت عنها وهي احب الناس الي، هي دي إجابة داعي الحرمة، استثارة الفطرة، الفطرة زي انت تستثيرها، إجابة داعي الحرمة سرعة والإبطاء، على قدر السرعة والإبطاء تكون معرفة الزيادة والنقصان الأيام. واضح؟ ببساطة لا نطيل. والأمر الثالث صحبة الصالحين، ذكرنا لكم في اللقاء الماضي طرفا من ذكر الصالحين، اللهم اجعلنا الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة يا رب. صحبة الصالحين، حين تسير مع الصالحين فلا ترى في أوقاتهم دقيقة فراغ، كل دقيقة عليه واجب من الواجبات، وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الواجبات أكثر من الأوقات، فكلما صاحبت الصالحين فرأيت انشغالهم بالطاعات وانشغالهم بالعبادات وأن متفرغهم للعب واللهو والسيئات، إنك حين ذاك تنشغل بمن شغل به، تعرف قيمة حياتك وقيمة الوقت الذي بيدك، فإنك في وقت فراغ وأنت عنه مسؤول. ثم نصل إلى درس الليلة وهو الذي يطالب به الشباب منذ مدة، يقول ابن القيم وملاك ذلك كله خلع العادات، وين وملاك ذلك كله خلع العادات، ملاك ذلك كله، كل ايه؟ كل الفاحش، المرتبة الأولى من اليقظة وهي لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من حدها والوقوف على حدها ومعرفة منة الله بها والعلم بالتقصير في حقها. مرتبة ثانية مطالعة الجناية، والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. ملاك ذلك كله خلع العادات، اللي احنا بنسميه النهارده بتعبيرنا العصري التخلص من رواتب الجاهليه. جمع العادات. يقول ابن القيم: والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات وتوطين النفس على مفارقتها والغربة بين أهل الغفلة والإعراض، فما على العبد أضر من ملك العادات له، وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن أسلافهم الماضين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقة العادات والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع، وعن فلاحه وفوزه ممنوع، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلع العادات أيها الإخوة، إننا نشأنا في بيئة جاهلية، كلنا يعترف بهذا، لا نستطيع أن ننكره لأنه واقع. نشأنا في بيئة جاهلية، وخصوصا هذا الجيل، وفي وسط أبوين يريان أن الدين خطر وأن التدين خطر، فالمطلوب البعد عن الدين بقدر الإمكان. على هذا ربي الشباب، وهذا ما علموه من خلال مناهج الدراسة ومن خلال المجتمع، أفكاره آماله آرائه طلواته، وإنما يخرج الرجل منا ثمرة للمجتمع الذي يعيشه. كما ذكرنا في ندوات التربية أن الرجل كمثل الشجرة، حين تنبت الشجرة في أرض أو في تربة سيئة تخرج الشجرة ضعيفة خاملة معرضة للآفات، أما إذا نبتت الشجرة في أرض طيبة فإن حين ذات تضرب بجذورها في الأرض وبفروعها إلى السماء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا هو الحاصل وهذا هو الواقع، أنك كنت تجد الرجل من السلف يربي ولده على عز للإسلام والمسلمين، يربي ولده على طلب للعلم وتفاني في خدمة الدعوة، يربي ولده على صبر على الطاعة وأنس بالله سبحانه وتعالى، وأبدا عدم وجود تصور غير تصور الإسلام. أما اليوم فعلى ماذا ربينا وعلى ماذا ربي الناس؟ نقول أننا حين التزمنا بكل هذا الكم من الموروثات القديمة، موروثات جاهلية في التصور للدين والحياة، موروثات جاهلية في الآمال والرغبات، موروثات جاهلية في الأخلاق والتعاملات، موروثات جاهلية في الألفاظ والكلمات، موروثات جاهلية في التصرفات تجاه الآخرين أكبر وأصغر ومن خلال البيئات والمجتمعات. هذه الموروثات الجاهلية دخلنا بهذا الكم كله في الالتزام، وعلى حسب باب الالتزام أكثرنا لم يجد من يقول له قف اخلع تطهر وخذ هذا الثوب النظيف تلبسه. معظمنا دخل الالتزام من اجتهاد شخصي، صح ولا لا؟ أو من دعوة إنسان لم ينضج، دعاه إلى التزام فالتزم وظن أنه بمجرد دعوته إلى التزام قد صنع ما عليه. إذا أخطأت في تشخيص الواقع فخاطبوني، لأننا نريد أن نصل الليلة إلى حل. هذا كائن حاصل أم لا؟ كائن، أننا كلنا عشنا هذا، دعينا إلى التزام فالتزمنا ودخلنا في الالتزام بكل الموروثات. إنني إذا كنت أقول أن بعض الأخوات الملتزمات حين دعيت إلى النقاب لبست النقاب، الله أعلم لماذا، نحسن الظن لبست النقاب لله، ولكن هي سترت وجهها وجسمها وسترت أيضا عيوب قلبها وعقلها ونفسها، صح ولا لا؟ بقيت على هذا، وأنت كذلك. ارتديت القميص الأبيض على كلب أسود، فوجدت الخطايا القديمة، ووضعت الإمامة البيضاء على آخر أسود فيه التفاوات والأمال القديمة، وصارت صورتك صورة إنسان ملتزم ظاهريا، وفي الداخل ما زال الدود ينخر والذباب يتن في أذن عقلك بالتصورات بالآمال بالأعمال بالأخلاق بالأفعال بالهموم بكل شيء. ملاك الأمر أن تخلع الموروثات القديمة وتتخلص منها تخلصا تاما. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: الوصول الى المطلوب موقوف على هجر الحوائج وقطع الحلائق. فالحوائج السكون الى الدعه والراحه، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. أعطيك مثال بسيط جدا. أن إنسانا من طبعه وعادته أنه إذا أكل ينام، عادة إن الواحد ما يأكل لازم ينام شوي. ده طبع هو يرى فيه حرمة ولا يرى فيه شيئا، فهو عليه حريص. حين يدخل الالتزام لا يفارق هذه الحاجة بل تبقى معه، وهذه ليست بضارة في أكثر الأحيان، لكن من أمثلة الضار أنه يأنف من أن يخاطبه من هو أصغر منه، يأنف من أن يعلمه من هو أقل منه، يأنف من أن يرى أحدا مهما كان أعلى منه. فهو حين ذاك يلتزم، ولكن على الوجه الذي يريده والطريقة التي يبغيها التي تحفظ له مكانته، معلش تحفظ له، التي تحفظ له برستيجه، أن يظل كما هو على الوضع الذي كان عليه. هذه العادات عادة أن يوقر، عادة أن يحترم، عادة أن يكلم حضرتك وسيادتك ومن فضلك وسمع وإلى آخره من هذه الألفاظ. كذلك لا يزال يحافظ على مرسي وهلو وبنزور إلى آخره. إذا ظلت هذه الرواتب تخطر على لسانه، تخرج على لسانه، تسيطر على قلبه، تحيط بأكله، فهذه الأمور صارت عنده شرحا متبعا. فالوصول إلى المطلوب، إيه المطلوب يا شباب؟ إيه المطلوب؟ رضا الله، رضا الله. الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد، طبعا العوائد التي تخالف الشرع، وقطع الحلائق. العوائد هي السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. ولكن ما زال أمله العريض، أمله الكبير، أن يكون مثلا عنده 1,000,000 جنيه، أمله ألا يرتدي إلى الملابس الفلانية ويركب السيارات الفلانية ويعيش في المنطقة الفلانية. إنه كلام في قلوبنا جميعا لا يخاطب به فرد، واضح؟ هذه الآمال كنت أجلس الآن مع بعض الإخوة الشباب صغير، سألتهم في أمل إنه طبعا يكون عندك عمارة وعربية. لا لا لا، أنا أريد أن أكون مستور ساقة وزوجة، هو ده أمله. أنا لا تربينا يا شباب، هو ده أمله. أحد يقول 4,000,000 5,000,000 يعني، يقول لا لا لا، مستور ساقة وزوجة أمور عادية جدا. قلت له: وأين أملك في أن تكون قائد المسلمين الذين يحررون القدس؟ هل ده كلام تاني بقى؟ أين أملك أن تكون في أعلى عليين مع النبي محمد؟ هذا ما أقصد به تغيير التصورات. إننا دخلنا الإسلام بتصوراتنا الجاهلية كما هي، أننا ما زلنا نريد الزوجة الفارهة والسيارة الفارهة والشقة الفارهة والوظيفة الفارهة والمال الوافر والأولاد الذين يشغلون كل الناس ويأسرون ألباب البشر. ما زالت هذه آمالنا؟ ما زال لابد أن تتغير تصوراتنا. إننا أحيانا لا نتصور الحياة بدون أشياء معينة نضعها في أذهاننا. كثيرا ما ذكرت ما ذكره بعض الناس في عموده اليوم في جريدة الأهرام، قال أنا لا أتصور الحياة بدون موسيقى. هو يتصور الدنيا بدون موسيقى؟ ممكن تعيش بدون موسيقى أخي؟ ممكن؟ طب الحمد لله ممكن. كذلك أن قد لا تتصور الحياة بدون، لا احنا بنتكلم التصورات القديمة التصورات الجاهلية. أنا إنسان لا يتصور لنفسه أن يعيش في أن ينام أقل من 10 ساعات يوميا مثلا. يتصور إن مش ممكن يفوت يفوت أسبوع وما يكلش لحمة، مش ممكن، ما ينفعش، ده نموت. لا يتصور مثلا أن يركب أتوبيس 914 من الجيزة للمكان الفريق. أنا أركب أتوبيس؟ لا يتصور بالسهاد. لا يتصور الحياة بدون خدام. لا يتصور أن يلبس قميص بدون مكوى. لا يتصور أن يجلس يومين دون أن يستحم مثلا. هذه تصوراته للحياة. قد يكون في ذهن أحدنا تصور معين للحياة لا تتم الحياة إلا به. وكما يقول أحد الدعاء أنه إذا دخل السجن تغيرت كل تصوراته وفاتت كل الضروريات التي كان يعتقدها ضرورية وصارت حياته أمر آخر مختلف تماما. كل الضروريات اللي كان بيتخيلها حرم منها، ومع ذلك استمرت الحياة، بل لعله رآها أفضل مما كانت حياة بالضروريات. المقصود يا شباب أننا لابد من تغيير التصورات، الآمال، الآلام، المفاهيم، الرغبات، لابد من تغيير تام. هناك في حياة الصحابة عامل هام جدير بالانتباه. لقد كان الرجل منهم حين يدخل الإسلام يخلع على عتبة الإسلام كل ماضيه في الجاهلية. كان يشعر في اللحظة التي يدين فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهدا جديدا منفصلا كل انفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. أعجب من ذلك أنه كان يخف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام، يجب التخلص منه. بهذا الإحساس كان يتلقى هدي الإسلام الجديد. دي نقطة عبارة يا شباب، واخدين بالكم معايا ولا لا؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. كان الرجل يدخل الإسلام يخلع على عتبة الإسلام كل الجاهلية، بل والأعجب إنه كان يقف من كل الأمور الجاهلية موقف الإيه؟ المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام. بس أتذكر موقف قريب، معلش تسمحوا لي أحكيه. أحد الإخوة اعتكف مرة في مسجد في منطقة من المناطق الراقية في العشر الأواخر من رمضان، وجاء رجل كبير في السن ليسأل الإخوة المعتكفين أنتوا قاعدين هنا ليه؟ قالوا له اعتكاف. قال لهم يعني ايه اعتكاف؟ قالوا يعني قاعدين في المسجد 10 أيام نذكر الله ونقرأ القرآن ونقوم الليل، يعني ما تروحوش البيت؟ قال لا ما بروحش خالص. قال ليه؟ النبي عمل كده. قال والله. قال طب انا كمان اعتكف. قال له ما انت اعتكف. قال له طيب اروح البيت بس اجيب الشنطه واجي. فذهب الى البيت
وعاد بالشنطة. طبعا اثنين ثلاثة خدم سيلين الشنطة. وصل الشنطة لهذا الأستاذ الكبير إلى داخل المسجد. فتحوا الشنطة. الشنطة طبعا فيها تلفزيون وفيديو وشرفة الفيديو اللازمة طبعا ومكنة الحلاقة طبعا ومرتبة وسرير وهكذا. يعني ايه نقل البيت الى المسجد. كثير منا يريد ان يدخل الاسلام بالشنطة, يريد ان يدخل الاسلام بنفس الشنطة. ايه هي يريد ان ياخذ معه كل شيء هو شذا ولكن كما هو. اما الصحابي فكان ينظر الى كل ما كان من امر الجاهلية نظر ليه المستريح الحذر المتخوف كل حاجة. شوف الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقى قال عرضوا علي رقاكم. ايه رأيك رسول الله في الرقى؟ نمي ولا من الرئيس؟ شو الاستهانة حذر. انظر ابو الهيثم بن تيان لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبال وان قاطعوها فاسق. ان اول ما يدخل الاسلام خلاص يقطع كل الحلقات انتهت القضية انتهاء تام. انه يريد انه ينظر الى كل ما كان من امر الجاهلية نظرة الحذر الذي يرى ان كل هذا رجس لا يصلح للاسلام. بهذا الاحساس يولد انسانا جديدا. فاذا غلبته نفسه مرة, اذا اجتذبته عاداته مرة, اذا ضعف عن تكاليف الاسلام مرة, شعر في الحال بالاثم والخطيئة. أدرك في قرارة نفسه أنه بحاجة إلى التفخر مما وقع فيه وعاد يحاول من جديد أن يكون على وفق الهدي القرآني. هذا هو الواقع. تذكرون قصة الصحابي الذي رأى امرأة كانت بغيا في الايه في الجاهلية فما زال يكلمها حتى مد يده إليها فقالت له لقد ذهب الله بالجاهلية وجاء بالإسلام. فاستغفر الله وانصرف ولكن ما زال يلتفت يمشي ويلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل على وجهه فقال صنعت كذا وكذا فطهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا.